بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر بعض الأدعية النبوية التي يستجاب لمن دعا بها. قال في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. فهذا دعاء الكرب يفرج الله تعالى كرب المسلم إذا لجأ إلى الله وحده جل وعلا. فتجد أن هذا الدعاء مبني على توحيد الله: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فتلاحظ في هذا الدعاء تذكر عظمة الله جل وعلا، لأن الإنسان عند الكرب قد يعظم عنده الكرب وتتعاظم في قلبه الأسباب ولا يجد ملجأ ولا يجد من يفرج عنه كربه، فحتى لا يتعاظم في قلبه شيء إلا الله جل وعلا يتذكر بهذا الدعاء عظمة الله جل وعلا: لا إله إلا الله العظيم الحليم. العظيم، فهو جل وعلا أعظم من كل شيء، فهذه المصيبة لا تساوي شيئا عند الله جل وعلا. الله جل وعلا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم هو الحليم جل وعلا، الحليم، فمهما اشتد الكرب على الإنسان فالله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها، والله تعالى حليم جل وعلا، فيرحم ويصفح ويمهل العبد. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، تأمل كيف تذكر في هذا الدعاء أعظم المخلوقات وهو العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فإذا تذكر المسلم وتيقن أن الله هو رب السماوات ورب الأرض ورب العرش، رب كل شيء، فيهون عنده كل شيء ولا يكبر في قلبه شيء إلا الله جل وعلا. بذلك يفرج الله تعالى عنه كربه، حتى لو لم يكشف الكرب في الظاهر لكن قلبه يكون معلقا بالله، يكون فيه الرجاء، يكون فيه حسن الظن بالله. فهذا هو يعني التفريج الحقيقي، هذا الفرج الحقيقي الباطني الذي يقع في القلوب من اليقين بالله، هو الروح الذي ينعش روح المسلم فيعيش في طمأنينة ولو اشتد عليه الكرب. ثم قال وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال. وتأملوا في هذا الدعاء العظيم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. تأمل هذا، توسل إلى الله بالاعتراف بالعبودية، أنك عبد لله، ثم تبالغ في هذا الاعتراف فتقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، آبائي أمهاتي كلهم عبيد لك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. والعبد ما له ملجأ إلا إلى سيده، فتشعر بكمال الافتقار إلى الله جل وعلا. ثم تقول: ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك. فالله تعالى هو الذي يدبر الأمور جل وعلا، ونواصي العباد كلها بيد الله جل وعلا، ناصيتي بيدك. يقول جل وعلا: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فإذا استشعر المسلم هذا لا يحزن، يتذكر أن هؤلاء الناس يحركهم الله جل وعلا بقدرته ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا وصله شر عن طريق فلان أو بسبب معين، يعلم أن ما أصاب لم يكن ليخطئ، وما أخطأ لم يكن ليصيبه، وأن هذا كله من مشيئة الله، ليبلوه هل يصبر يحتسب الأجر عند الله. ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. وهذا من التسليم لقضاء الله وقدره، ومن تمام الرضا. ماض في حكمك، تحكم في بما تشاء جل وعلا، مع الثناء على الله. عدل في قضاءك، اعترف أن ما قضيته هو العدل، هو الخير، لأن الله تعالى هو العدل وهو الحكيم جل وعلا. وهذا يشبه ما جاء في سورة هود على لسان هود، كما قال جل وعلا: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، هذا يساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك. ثم قال: إن ربي على صراط مستقيم، يعني الله تعالى لا يقدر شيئا إلا بعدله وحكمته. فقال: عدل في قضاءك. ثم تقول: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك من الملائكة مما لم نطلع عليه، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء وكمالات لله لا يدركها الخلق، لا الملائكة ولا الإنس ولا الجن، لأن كمال الله لا نهاية له. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا يحيطون به علما. فكما أن الأبصار لا تدركه ولا تحيط به، فكذلك مع رؤيته جل، مع يعني حصول هذه الكرامة، نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه وشوق إلى لقائه، لكن مع ذلك لا تحيط به الأبصار، كما قال جل وعلا: لا تدركه الأبصار. كذلك من الناحية المعنوية قال: ولا يحيطون به علما، لأن كمال الله تعالى لا نهاية له. قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذه من أعظم الوسائل، أن تتوسل بأسماء الله الحسنى. فانظر كيف أن هذا الدعاء اشتمل على هذه الوسائل العظيمة. ثم قال: المطلوب ماذا؟ ما الذي يذهب الهم والحزن من قلب المؤمن؟ قال: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال: إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، لأن القرآن هو الشفاء، هو الرحمة، هو الهدى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. المسلم لما يقبل على القرآن، يقرأ القرآن ويتدبر معاني القرآن، ينقله القرآن من عظمة الله وأسماء وصفاته وتوحيده إلى الجنة، إلى النار، إلى أهوال الآخرة، إلى قصص الأنبياء، إلى المواعظ، إلى الأمثال، إلى الوعد، إلى الوعيد، وهكذا. فلا يشبع منه المؤمن، وهكذا يكون القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الربيع هو النبات الذي ينبت في الأرض إذا نزل المطر، فهكذا القرآن ينزل على القلوب فينبت فيها الحياة. فكلمة ربيع قلبي إشارة إلى الحياة والروح، فالقلوب قاسية ميتة، كيف تحيا؟ تحيا بالقرآن. من يشكو من ضعف خشوعه في صلاته، من عدم خشية لله، من عدم بكاء لله، عليه بالقرآن، هو الذي ينبت الروح والحياة في قلبك. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ثم قال بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني كما يحيي القلوب بالقرآن. فالقرآن ينبت في قلبك الحياة، يجعل في قلبك محبة الله، خشية الله، الأنس بالله، الرضا بالله، التوكل على الله، اليقين بالله، فينبت هذه المعاني في القلب، وهي الحياة الحقيقية، كما قال جل وعلا وأيدهم بروح منه، روح الإخلاص، روح اليقين، روح الرجاء، روح الخوف، روح المحبة، روح الشوق. هذه أرواح إذا حصلت في القلب وحصلت في العبد كان أقرب إلى عالم الملكوت الأعلى. فقال ربيع قلبي، ثم أيضا مع الحياة والإرادة الحسنة والقلب الطيب يحتاج إلى نور وإلى علم يميز بي بين الحق والباطل. فقال ونور صدري، ونور صدري. فهذا كما قال الله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن سماه روحا كما قال هنا ربيع قلبي. ثم قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وهنا قال ونور صدري. ثم قال وجلاء حزني وذهاب همي. فجلاء حزني الأحزان الماضية والهموم الحالية، فإذا لم تذهب الهموم والأحزان بالقرآن فلن يذهبها شيء، ومهما حاولت أن تذهب الهموم والأحزان بشيء آخر غير القرآن وذكر الله تعالى يكون هذا أمرا مؤقتا، ينشغل الإنسان بلعب بله برياضة بشيء ثم ترجع إليه الهموم، لكن ما يذهبها تماما إلا القرآن، إلا التعلق بالله وذكر الله تعالى. القرآن ماذا يفعل؟ يعلق القلوب بالله جل وعلا. فتأمل كيف اشتمل هذا الدعاء على هذه القواعد العظيمة في إذهاب الحزن: التوحيد، الاعتراف بالعبودية، ثم الإيمان بالقدر، ثم الاعتراف بأن الله تعالى هو العدل الحكيم، ثم التفكر في أسماء الله وصفاته وسؤال الله تعالى بها، ثم كتاب الله جل وعلا الذي هو الشفاء والروح والنور. فهذه قواعد في إذهاب الحزن اشتمل عليه هذا الدعاء العظيم. قال إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. يشعر القلب بعد ذلك ليس فقط بذهاب الحزن بل بالفرح، الفرح بالله، لأن من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله وضيع الله فقد ضيع كل شيء. فتعتريه الهموم والأحزان، لكن الذي يكون مع الله يكون على طمأنينة دائما، يكون متفائلا، يعني يحسن الظن بالله، يكون عنده قوة رغبة فيما عند الله وقوة رجاء، فتجده يعمل ويجتهد وما ييأس ولا تكاسل، فتجد عنده فرحا في نفسه وانشراحا في صدره وطمأنينة في قلبه. هكذا المؤمن يعيش هذه الدنيا. قال قيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. فما أحوجنا إلى حفظ هذا الدعاء، نحفظه: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. نسأل الله تعالى أن يذهب عنا الهم والحزن وأن يطمئن قلوبنا بذكره وأن يفرح نفوسنا بعبوديته جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.